إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن ابن آدم أنه ما يتكلم بكلمة إلا لديه من يراقبها وهو معد لها، ولذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة الكرام الكاتبين يكتبون للإنسان ما له وما عليه، يكتبون كل كلمة يقولها لسانه، سواء كانت في الخير أم في الشر. إنها الكلمة، وما أدراك ما الكلمة، ثقلها في الإسلام عظيم، وخطبها جسيم، بها رفع الله تعالى بها أقواما ووضع بها آخرين، بها عدل من عدل وجرح من جرح. بالكلمة يدخل الإنسان الإسلام، وبالكلمة يخرج عن الإسلام، بالكلمة يفرق بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة. بالكلمة يعرف الحلال والحرام، وبالكلمة تنفذ الأحكام، وبها تستحل الفروج أو تحرم، وبها ينطق الشاهد ويجلد القاذف، بالكلمة ينصر المظلوم ويقتص من الظالم، وبها تثبت الحقوق وتحقن الدماء، وبها يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمن الجنة لمن يحفظ لسانه عن الحرام. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. إن المسلم الحقيقي هو من يسلم المسلمون من لسانه، فلا يقول فيهم إلا خيرا. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن كمال الإيمان إنما يكون في قول الخير أو الصمت. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك فإن الصمت نجاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: من صمت نجا، وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت في الرجال إلا متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. إن أعضاء الإنسان كلها تبع للسان منقادة له. ثبت في سنن الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. واحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. أيها الإخوة الكرام، قد يتكلم الإنسان بكلمة واحدة دون مبالاة فتكون سببا في دخوله النار عياذا بالله. ثبت في سنن الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكبون في النار بسبب حصائد ألسنتهم في سنن الترمذي عن معاذ رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا إذا سمع من يعير الناس بلسانه حتى ولو كان من أحب الناس إليه. في سنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه عير رجلا بأمه فقال: يا ابن السوداء، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. بل غضب صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي أحب النساء إليه، لأنها أخطأت بلسانها على صفية رضي الله عنها. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الثرثار وهو كثير الكلام بلا فائدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على حفظ لساننا عن الحرام، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وإن من أخطر الأمور المتعلقة باللسان أنه قد يخرج المسلم من الإسلام. ثبت عند الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أي حفاظ القرآن، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يستهزئ بقراء النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظ القرآن. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم من المسلمين اليوم وللأسف الشديد يستهزئ بشعائر الدين، يستهزئ باللحية أو بالثوب القصير، يستهزئ بالحجاب أو بالنقاب، يستهزئ بالسواك وغيرها من الهدي النبوي، وما يدري هذا المسكين أن هذا الاستهزاء سبب لخروجه عن ملة الإسلام. لو استهزأ مازحا وهو يضحك فهو متوعد بدخول النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، والويل واد في جهنم. أيها الإخوة الكرام، هذا هو خطر اللسان، وهذا هو مصير من يطلق للسانه العنان في الكلام سخرية واستهزاء وكذبا وغيبة ونميمة وسبا وشتما ولعنا. فما الحل وما السبيل لكف اللسان؟ هناك أمور كثيرة، منها تعظيم الله سبحانه وتعظيم أسمائه وصفاته. كلما تذكرت الله عز وجل السميع العليم البصير الشهيد الرقيب شديد العقاب عزيز ذو انتقام، انقدح في قلبك تعظيمه والخوف منه، فلا يخرج من لسانك إلا ما يرضيه سبحانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنها معرفة خطورة اللسان، وأنه طريق إلى الجنان أو طريق إلى النيران، فإن الذي يكف لسانه ويملكه له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. والذي يملك لسانه والذي لا يملك لسانه ويطلق لسانه العنان في الشر وفي أعراض الناس فهو متوعد بدخول النار. وقد مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ومنها أن تعلم بأن أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى ربك سبحانه أن يسلم الناس من لسانك. ثبت عند الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. ومنها أن تشتغل بذكر الله سبحانه، فإن من يشتغل بذكر الله سبحانه ترتاح نفسه وينشرح صدره ويطمئن قلبه، ولن يتكلم في الناس لانشغاله بالذكر. وقد قيل: ذكر الناس داء وذكر الله دواء، فكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. ومنها أن تتفرغ لعيوب نفسك، وتفتش عن أمراض قلبك، وتجاهد نفسك في علاجها وإصلاحها، فإن هذا كفيل بأن لا تشتغل بعيوب الناس. ومنها أن تجاهد نفسك دائما على كف اللسان وإمساكه عن الحرام، وتحاسب نفسك كل يوم على ما يقوله اللسان، فإن هذا كفيل بإذن الله بأن يحفظ الله تعالى لسانك فلا تتكلم إلا بخير. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعيننا على حفظ ألسنتنا، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، تؤصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا قولي هذا.